استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم مرحبا بكم في هذه المؤانسة والمجالسة العلمية الإيمانية في هذا المخيم المبارك، نتذاكر جميعا ما يسر الله عز وجل من أسباب العلم والمعرفة وحياة القلوب. ونحن على موعد مع هذه القصيدة الميمية المسمات بأسباب حياة القلوب للشيخ حمد بن علي بن عتيق، المولود عام 1227 ومتوفى عام 1301 عليه رحمة الله عز وجل، وهو من الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، الذين عرفوا بنصرة التوحيد والسنة والدعوة إلى الله عز وجل والغيرة على محارمه، وهو من خواص طلاب الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وكذلك من طلاب ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ومن طلاب ابنه الآخر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عليهم رحمة الله عز وجل. وهو عالم جليل معروف بالغيرة على توحيد الله عز وجل والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، كما أنه معروف بسعة الاطلاع واقتناء الكتب والنظر والقراءة، وله مكاتبات ورسائل وفتاوى عديدة، وكما أن كذلك له قصائد متبادلة بينه وبين غير واحد من أهل العلم، كما بينه وبين الشيخ صديق حسن خان ملك بوهبال عليه رحمة الله عز وجل، صاحب كتاب الدين الخالص وأضواء البيان وغيرها من المؤلفات النافعة. فالشيخ حمد رحمه الله تعالى معروف بصدق الديانة وبقوة الدين عليه رحمة الله عز وجل. هذه المنظومة تتكلم عن أسباب حياة القلوب، وأشبه ما يكون أنها اقتبسها من بعض كلام أهل العلم من قبل ورصفها ونظمها في هذه المنظومة المباركة. وهي تتكلم عن أسباب حياة القلوب دلالة على أن القلوب منها حية ومنها القلوب الميتة، وبين هذه وتلك القلوب المريضة، والأرواح لها نصيب مما للأبدان، والقلوب تعبر عن الأرواح. فالإنسان ظاهر وباطن، ظاهره الجوارح وباطنه الروح، وكذلك القلب قلبان، قلب روحي وقلب حسي. القلب الجسدي هذا القلب الذي المضغة التي تتحرك في قلب الإنسان، بقوتها يقوى البدن وبضعفها يضعف البدن، وهي منبع البدن، بل هي أول ما يتخلق من ابن آدم في بطن أمه. وكذلك الروح القلبي أو القلب الروحي، وهو الذي تتقلب مذاهبه ويقبل ويرفض ويؤمن ويكفر ويتيقن ويشك، فهذا هو القلب الروحي الذي عليه عماد الإيمان. والعقل مقره القلب، والفكر مقره الرأس، والمراد بالعقل الذي يدرك ويستجيب ويرد الخطاب ويرد الجواب ويفهم الخطاب، وفيه مقر الإيمان والكفر واليقين والشك، فهذا مقره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله تعالى يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا هو القلب الإيماني أو القلب الروحي الذي عليه مدار التكليف. وكما أن الأبدان تصح وتسقم وتنشط وتكسل، فكذلك الأرواح، فالأرواح كذلك لها نصيب من النشاط ومن الكسل ومن القوة ومن الضعف ومن الصحة ومن العافية. والإنسان كما أنه يعتني ببدنه، ينبغي ألا يغفل عن العناية بروحه، ولا تكاد تجد عاقلا يهمل نفسه من طعام وشراب وإفطار وغداء وعشاء وغذاء ودواء، كل هذه تصح بها الأبدان. ولكن كم من إنسان صحيح البدن كامل الأعضاء، لا ترى عليه من الداء شيء من العلامات، شيئا من العلامات، ولكن في الحقيقة يحوي ويضم بين جنبيه روحا فاسدة، روحا مريضة، بل قد تكون الروح ميتة، نسأل الله السلامة والعافية. قد تكون الروح ميتة والعياذ بالله، ممن لا يؤمن بالله عز وجل ولا بالدار الآخرة، ممن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ممن لا يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا هو القلب الميت والعياذ بالله. فلذلك يجدر بالإنسان كما أن لبدنه عليه حق في غذائه ووقايته ورعايته وحمايته، كذلك ينبغي أن يكون للروح علينا حق. تعاهد روحك، تعاهد قلبك في الصباح بالأذكار، بقراءة القرآن، بصدق الاعتماد على الله عز وجل، بوقايته من الشبهات والشهوات، حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم كانوا يأتون عند شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الفجر وهو محتبي يقول أوراده أذكاره اليومية، فيريدون منه أن يحدثهم وينبسط إليهم بالكلام، فكان يقول عبارة جميلة، يقول: هذه غدوتي، إذا تركتها خارت قواي. لأن الذكر قوة وحياة للروح، كما قال الله تعالى: يزدكم قوة إلى قوتكم. فإذا عمرت الأرواح بذكر الله عز وجل وبصدق اليمين، بصدق الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى، ستكون نشطة قوية مقبلة على الله عز وجل. فأهل العلم اهتموا بهذا الجانب، كما أنهم اهتموا بجانب العبادات الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما شابه ذلك، كذلك اهتموا بالجانب الباطن. وبعض أهل العلم جعل هذه الأصول هي مراتب الدين المعروفة في حديث جبريل، وهي عند التحقيق تعود إلى ذلك. فتجدون مثلا الإيمان عمارته في الباطن، في القلب، عمارة أصول الباطن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. والإسلام عمارة الظاهر من الشهادتين والإشهاد بذلك والصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه كلها عمارة للباطن. وهذه أصول عليها قوام الإسلام، لا يصح الإسلام إلا بهما، بعمارة الباطن وعمارة الظاهر. ثم تأتي المرتبة الخاتمة الثالثة، وهي مرتبة الكمال، وهي مرتبة الإحسان، مرتبة المراقبة، وقوامها ومدارها على صحة القلب والإقبال على الله عز وجل. ولذلك أهل العلم اهتموا بكتب الزهد وكتب التربية الروحية والسلوك وما شابه ذلك، وصنفوا في ذلك مصنفات لعمارة القلوب. لأن كما أن للأبدان صفات إيجابية وصفات سلبية، أو صفات صحة وصفات سقم، كذلك الروح والقلب له صفات صحة وله صفات سقم. والله تعالى قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، دل على أن في القلوب ما هي قلوب سليمة، وفي القلوب ما هي سقيمة، وهناك من القلوب ما هي ميتة والعياذ بالله كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. في هذه المنظومة أو هذه القصيدة الميمية تكلم الشيخ عبد الرحمن الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى عن أسباب حياة القلوب. فيقرأ الأخ ونستعين بالله عز وجل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلما، وصير شكر العبد للخير سلما.
هذا البيت فيه البدء بالحمدلة، والبدء بالحمدلة مشروع في النثر والشعر على الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم كابن الصلاح والنووي وجماعة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وجاء في لفظ: فهو أقطع، فهو أجدم. والمراد بذي بال أي ذي شأن، والشعر الحسن كالكلام الحسن فله شأن وله مكانة، وهو سلاح ينكأ به العدو وينصر به الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك. فالشعر إذا استغل واستخدم في طاعة الله عز وجل يكون فيه قوة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول: حمدت الذي أغنى. أغنى يعني أعطى العبد ما يغنيه الله عز وجل به، وأقنى يعني ملكه من الاقتناء، أقنى يعني ملكه. فالله تعالى أغنى بالعطاء وأقنى بالتملك، فأصبح العبد يتملك، عنده بيت وعنده سيارة وعنده زوجة وعنده أبناء وعنده. فالله تعالى يعطي ويقني، يغني ويقني، يغني بكامل عطائه ويقني بما وهب الله عز وجل العبد من اقتناء ما شاء الله عز وجل بين يديه من عطاء. قال: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم. فالعلم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسديه وهو الذي يعطيه عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، يقول تعالى: وقل ربي زدني علما. فالإنسان يطلب العلم من الله عز وجل ويسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. والعلوم والفهوم هبات ربانية، وكثير من الناس من ربما يجحد أوضح الواضحات ويشك في أبين البينات في الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد قال عن نفسه: أفي الله شك. مع ذلك يطمس الله عز وجل على قلب من شاء من عباده فلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسأل الله تعالى العلم ويقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان يسأل الله تعالى دوما أن يعلمه، أن يفهمه، أن يطهر قلبه، لأن هناك من الناس من عنده قلب وعنده جارحة وعنده فهم، ولكن والعياذ بالله يطمس الله عز وجل على قلبه فلا يفهم ما أوجب الله تعالى عليه، وربما هو فيما لا يجب عليه، بل ربما فيما هو يضره تجد بأنه عالما فقيها عارفا، وهذا والعياذ بالله من الخذلان. كما قال شيخ الإسلام عن أهل الضلال: أوتوا فهوما، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالله تعالى أعطى وملك وعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصير شكر العبد للخير سلما، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلما ازداد شكرنا لله عز وجل زاد عطاء الله سبحانه وتعالى لنا. وقد قيل أن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فمن أسباب زيادة الخير ومزيد الإنعام على العبد أن يكثر باللهج بالحمد والشكر والثناء على عطاء الله عز وجل، ويقول: ما شاء الله، الحمد لله، ما شاء الله. ومن ذلك الهداية للتوحيد. جاء عن غير واحد من السلف كسفيان بن عيينة وجماعة أنهم قالوا: إذا هدي الإنسان للسنة فليكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو أعطاك الله عز وجل حديقة كبيرة غناء، وأعطاك الله تعالى قصرا مشيدا، وهبك الله تعالى من الزوجات الحسان، ومن الذرية الذرية المباركة من الذكور والإناث، لرأيت بأنك في نعيم مقيم، وأكثرت من الحمد والثناء والشكر لله تعالى على هذا العطاء. بقي ما هو أعظم: التوحيد الذي معك، السنة التي هديت إليها، الطاعة التي أرشدك الله تعالى إليها وأعانك عليها. غيرك محروم، لا يصلي ولا يتعبد الله عز وجل. هذا هو النعيم المقيم، هذا هو الخير العظيم. احمد الله تعالى أن هداك، الحمد لله. ولذلك أهل التوحيد والإيمان يحمدون الله تعالى على هذه النعمة، يقولون في أول ما يدخلون الجنة وتطأ أقدامهم الجنة، يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما ذكروا إلا هذه النعمة العظيمة، أن الله تعالى أرشدنا للإيمان ودلنا للهدى وساقنا إلى الصلوات وبر الوالدين وصلة الأرحام بفضل من الله عز وجل، ومنه واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى أن دلنا إلى هذه العبادة. فليكثر الإنسان من حمد الله والثناء عليه والشكر لله أن الله هداك، أن الله أنعم عليك بالتقى، أن الله صانك من الفحش والفجور، أن الله أبعدك عن مواطن الخنا، أن الله عز وجل ساقك إلى الرفقة الصالحة المباركة الطاهرة تدلك إلى الخير، وتحثك على إليه وتصرف عنك السوء، هذا والله يا أخوان فضل عظيم يكثر الإنسان من الثناء على الله عز وجل. نعم.
وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما.
نعم، المراد بذلك أنه بعدما أن أثنى على الله عز وجل بالحمد والشكر له صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ينبغي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي شأن النبي أو كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فكان إذا بدأ الخطب قال إن الحمد لله ثم أثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم يصلي عليه الصلاة والسلام على نفسه. فهنا الناظم رحمه الله تعالى صلى على النبي قال وأهدي صلاة تستمر على الرضا. من المراد بالرضا؟ المراد بالرضا محمد عليه الصلاة والسلام الذي رضي الله تعالى له قوله، قال وأهدي صلاة تستمر على الرضا، أي النبي عليه الصلاة والسلام الذي رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، الذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال على الرضا وأصحابه، أي أصحاب الرضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في ثلاث مسائل إجماعان بينهما مسألة فيها خلاف، ثلاث مسائل محلهما محل منها مسألتان محلهما محل إجماع وبينهما مسألة محل خلاف. فاتفق العلماء، هذه الأولى، اتفق العلماء على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا، اتفق العلماء على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا. فهنا صلى على الصحابة ولا ما صلى على الصحابة؟ وصلى على الآل ولا يصلي على الآل؟ وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين صلى؟
نعم.
انفرادا ولا تبعا؟
تبعا
للفلاسفة. فيجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا لهم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحابة محمد وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين، فيجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا، هذا محله محل اتفاق. من الطرف الآخر محل اتفاق بالمنع، تمنع الصلاة على غير الأنبياء استقلالا كشعار له، كشعار له. فمثلا ما يحصل من بعض الطوائف تخص آل البيت بالصلاة، أو تخص شخصا غير الأنبياء كعلي رضي الله تعالى عنه بالصلاة عليه، فيقولون علي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، فلا يجوز أن يخص أحد غير الأنبياء بالصلاة، فهذا محله محل اتفاق، يكون له شعار يميزه عن سائر الناس كأن له خصيصة عن بقية الأمة، لا ما يخص أحد بالصلاة إلا الأنبياء، وأما غير الأنبياء يصلى عليهم تبعا. يأتي الآن مسألة أخرى، الصلاة على غير الأنبياء عرضا، الصلاة على غير الأنبياء عرضا، يعني مو على وجه الاستقلال والعادة، وإنما في بعض المواطن عرضا، خلاف بين أهل العلم. والصحيح من قولي العلماء الجواز، الصحيح من قولي العلماء الجواز، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وابن كثير وجماعة من أهل العلم، وقد بحث هذه المسألة وذكر هذه الأقوال ابن كثير رحمه تعالى في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز أن يقول فلان صلى الله عليك أو صلى الله على فلان عادة واستقلالا أم عرضا؟ عرضا في القول، لو قلتها مرة في شخص لا بأس، لو قلتها مرة في شخص لا بأس، والأولى أن تكون خاصة، أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دفعا للاشتباه، دفعا للاشتباه. مثاله أهل العلم يذكرون، وهذا من اللطائف، يذكرون أن الترحم خاص بالأموات، لو ترحمت على حي يجوز؟ يجوز، رحمك الله حيا وميتا. طيب الترضي خاص بالصحابة، لو ترضيت على غير الصحابة يجوز؟ يجوز، لكن دعه شعار للصحابة. الصلاة خاص بالأنبياء، لو صليت على غير الأنبياء يجوز؟ يجوز عرضا، ولكن دعه خاص بالأنبياء عز وجل، خاص بالله عز وجل يجوز لغير الله؟ ليه ما يجوز؟ جعلك الله عزيزا وجعلك الله جليلا، ما يجوز؟ ها؟ هذه مسألة غريبة استغربتموها، ذكرها العين وذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. فالمخلوق كذلك نسأل له العزة ونسأل له جلالة المكانة، يقول فلان رجل جليل ورجل عزيز. فأنت تسأل لنفسك العزة والجلالة، ولكن نقول عز وجل ها خاص بالله عز وجل، ولكن لو قاله شخص في آخر عرضا يعني فلان أعزه الله وأجله تجوز ما تجوز؟ فسؤال العزة والجلالة للمخلوق جائز، ولكن بما أنها صارت شعار لله عز وجل عند ذكره سبحانه وتعالى، كما أن الصلاة شعار للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، كما أن الترضي شعار للصحابة عند ذكرهم، كما أن الترحم شعار للموتى عند ذكرهم، فتركوها على ما هي عليه أولى. وأما في العرض فإنه يجوز في العرض ما لا يجوز على وجه العادة والديمومة. نعم.
كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما.
نعم، كما دلنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته على هذه المقدمة الطيبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما لما حمد الله عز وجل كما أي لما هدانا الله عز وجل، يعني أنني أحمده سبحانه وتعالى لما هدانا ودلنا إلى الله عز وجل. نعم.
أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمت وأحكما.
الأغلاف المراد به الغلاف الذي يقع على القلوب، وهو غلاف معنوي، غلاف معنوي. الكفار يقول عن أنفسهم بل قلوبنا غلف، أي لا تفقه، والقلب الأغلف الذي مغطى، ولذلك يسمى الذي لم يختن يسمى أغلف لما وقع من الغطاء على الحشفة. فالقلب الأغلف المغطى، والمراد به غطاء الشك، غطاء العناد، غطاء الجهل والريب وما شابه ذلك. فالله عز وجل طهر قلوب أهل الإيمان من الأغلاف عن قلب حائر الذي هو الشاك، وفتح آذانا وأصمت وأحكم وأحكم، أي بأن الله تعالى فتح آذانا لقبول الحق، وأبصارنا لرؤيته، وبصائرنا للإيمان به، وقلوبنا كذلك الإقرار به، وهذه نعم عظيمة من الله عز وجل. نعم.
فيا أيها الباغي استنارة قلبه تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما.
الوحيان هما الكتاب والسنة، الوحيان هما الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي من ربي عز وجل، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا قال فيا أيها الباغي استنارة قلبه، من أراد النور فلن يحظى الإنسان بالنور إلا من الكتاب والسنة. جاء في الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى والنور فما عليه إلا أن يتمسك بالكتاب والسنة. نعم.
فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما.
وهذا عنوان السعادة، عنوان السعادة الإقبال على الله عز وجل. إن رأيت من إنسان إقبال على الله ومحبة للطاعة فاعلم بأنه قد سلك السبيل وهدي إلى الصراط المستقيم، وهذه والله عنوان السعادة. وإذا رأيت من نفسك الإقبال على الطاعات والمسابقة إليها فاستبشر خيرا واعلم بأنك على خير، هذا عنوان السعادة. متى يوجل الإنسان، متى يخاف الإنسان؟ يخاف إذا رأى بأنه في إدبار وانصراف عن طاعة الله عز وجل، هنا يخاف أن الله ما أراد به خير. وقد جاء في الحديث لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عز وجل. فعنوان السعادة إقبال العبد على الله. فإذا رأيت الحدث والشاب والبنت والشيخ الكهل والرجل يقبل على الله ويسابق إلى الطاعات فاعلم بأنه على خير، لأن الهدى يهدي إلى الهدى، كما جاء في حديث الصدق قال الصدق يهدي والبر يهدي إلى الجنة. فالطاعة تنادي إلى الطاعة، والمعصية خطوات الشيطان. فالإنسان لا يستهي بالمعصية، لأن المعصية تنادي إلى أختها ثم إلى أختها ثم إلى أختها حتى تهلك الإنسان، كما جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. فالإنسان يبتعد عن أسباب المعاصي، لأن المعاصي ترقق بعضها بعضا، وإنما يسلك الخير، والخير ينادي بالخير بإذن الله عز وجل. نعم.
وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى.
ذكر الآن آفتين من آفات القلوب، إما الموت والمرض، كما أن البدن يصاب بهاتين الآفتين. البدن إما أنه يموت يعطب، وإما أنه يمرض. فعندنا قلب صحيح وقلب مريض وقلب ميت، ذكر لك الآن الخطورة في هذين القلبين، وهو إما قلب يكون ميت أو أنه معتل مريض. قال فعنوانه، فقال وفاقد ذا، أي فاقد ماذا؟ الإقبال على الله عز وجل، الذي غير مقبل على الله سبحانه وتعالى. أحد أمرين، إما أن قلبه ميت أو أنه قلب مريض. قال وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه، أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى. الرين من الران الذي يغطي القلب، والعمى والعياذ بالله عمى البصيرة، وعمى البصائر يحاكي عمى البصر، فكما أن أعمى البصر لا يرى المحسوسات، كذلك عمى البصيرة لا يعلم. فالرؤية بالنسبة للعين أو العلم بالنسبة للقلب هي كالرؤية بالنسبة للعين، فالعلم هو وسيلة البصيرة كما أن الرؤية وسيلة البصر، فالبصر يصل بالرؤية إلى رؤية المحسوسات، والقلب والبصيرة تصل إلى بالبصيرة إلى معرفة، أو بالعلم إلى معرفة المعلومات. نعم.
وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما،
يعني هذا من باب التشبيه والتمثيل لكي تعي المسألة. ما علامة مرض الجارحة؟ علامة مرض الجارحة أتالك بعلامتين. قال وآية السقم في الجوارح منعها منافعها، إما أنها لا تنفع أو في نفعها قصور. كيف أنا أعرف أن العين فيها مشكلة عندك؟ إما أنك ترى بأنه لا ينفع أعمى، أو أنه يلبس نظارة، أو أنه يحتاج إلى مجهر أو مكبر، فتعلم بأن في عينه قصور. فهذه علامة محسوسة. سيأتيك الآن علامة معنوية. العلامة الحسية لعطب وسقم الجوارح إما زوال المنفعة أو قصور المنفعة، إما زوال المنفعة أو قصور المنفعة. كيف أعرف بأن فلان لا يسمع؟ إما أنه لا يسمع، أو أنه يسمع ولكن سمعه ثقيل، لا يسمع كل شيء وإنما سمعه ثقيل. هذه علامة فساد الجارحة الظاهرة. الآن سيذكر لك علامة فساد إيش؟ القلب. نعم.
وصحتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطش والتصرف والنماء.
هذا في كلامه عن الجوارح الظاهرة. ما علامة السقم وما علامة الصحة؟ السقم إما غياب النفع أو قصوره، والصحة الصحة رؤية المنفعة. فإن رأيت فلان تريد أن تختبره لمقابلة شخصية لعمل من الوظائف، تناديه سمع، تشير له بحركة رأى، تعطيه طعام ذاق، فعرفت بأن جوارحه سليمة بتحقق الانتفاع بها، فلما تحقق الانتفاع بها تيقنت بأنها سليمة. قال وصحتها تدرى، بعض النسخ كاتب تدري خطأ، وصحتها تدرى بإتيان نفعها، يعني تحقق نفع الجارحة، كنطق، عرفت أن اللسان سليم، وبطش أي الأخذ والعطاء باليد، عرفت أن اليد سليمة، والتصرف سواء في العقل بأن يستقر على جدار ويعطيه التمرة ويفرق بينه وبين الجمرة، هذا يعتبر نوع من صحة الجارحة. والنما، كيف النما؟ النما بالعمر، يكبر جسمه، ينمو شعره، يطول، ما عنده من قصور في شيء من أعضاء جسمه يتقوى، فتطور الجسد يدل على النما. نعم. الأوراق مين مرتبة؟ أول ورقة حمدت، ثاني ورقة أولها وصحتها، ثالث ورقة أولها ومن ذاك، رتبوها على هذا الترتيب لأن الإخوان ثبت الأوراق على غير ترتيب. أول ورقة حمدت، ثاني ورقة أولها وصحتها، ثالث ورقة أولها ومن ذاك، اكتب على رقم ثلاثة، صفحة فأكرم اكتب عليها أربعة، صفحة فيا ربي اكتب عليها خمسة. نعم.
وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فاعلما.
وعين الشيء أصله وأساسه، عين الشيء أصله وأساسه، يعني أصل أمراض القلوب، أصل أمراض القلوب. قال وعين امتراض القلب، احنا نتكلم الآن ضربت مثال في علة الجوارح الآن يذكر لك مثال في علة القلب، قال وعين مرض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فعلما، يعني أصل وأخبث وأخطر مرض في القلب يصاب به ألا يعرف الذي من أجله خلق. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال الله تعالى عن الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأشد الأمراض، أشد الأمراض والله أن الإنسان ما يعرف الذي من أجله خلق. أشد الأمراض أن الإنسان ينكر أوضح الواضحات وأعرف المعارف وأعلم المعلومات ربي عز وجل. قال وعين امتراض القلب فقد الذي له، فأمرض الناس والعياذ بالله الذي ما عرف التوحيد والآمن بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا والله هو المريض. أما الذي يأتي بمشلول أو أعمى أو به جذام وهو على توحيد والله أنا بخير والآخرة خير له من الأولى، لكن الموت كل الموت موت القلب الذي لا يؤمن بالله عز وجل، لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم.
ومعرفة الشوق إليه إنابة بإيثار ذا دون المحبات فاحكما،
هذه كلها علامات مرض القلب ألا يعرف هذه الأمور، ألا يعرف هذه الأمور. فإذا سلب القلب من الإخلاص لله عز وجل، ودل على أن المشرك مريض قلب والمرائي مريض قلب، والحب حب الله عز وجل وحب الله يأتي من ورائه كل خير، ومن قدم محبوبا على حب الله عز وجل فهذا مريض قلب، نسأل الله السلامة والعافية. بل هو يقع في الذل والهوان فيكون ذليلا لمحبوبه، نسأل الله السلامة والعافية. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس في وديشيك فلا انتقش. فإذا عظم وسمت بك الهمة إلى حب الله عز وجل فأنت أعظم محب لأعظم محبوب، وهذه أرقى محبة. وإذا تدنت المحبة إلى دون الله عز وجل تكون أسيرا لها منكسرا بين يديها، فكيف إذا كان المحبوب من حطام الدنيا والعياذ بالله. فهذا أيضا ما إذا صرفت المحبة لغير الله عز وجل فهذا علامة موت القلب. كذلك ومؤثر محبوب سوى الله قلبه، المراد بذلك أو عفوا ومعرفة الشوق إليه إنابة، أي الذي لم يشتاق إلى الله عز وجل ويسعى إلى رضاه وبغية طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا والعياذ بالله قلبه مريض. بإثار ذا أي الطاعة دون المحبات فاحكم، أي احكم عليه بأن قلبه قلب مريض. نعم.
ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى.
أعوذ بالله. المحبة محبتان، محبة شرعية ومحبة جبلية. المحبة الشرعية ما تكون إلا لله عز وجل، المحبة الشرعية ما تكون إلا التي هي تعبدية، ما تكون إلا لله عز وجل أو في الله، لله أو في الله، أن يحب الله عز وجل أو يحب الشيء لله سبحانه وتعالى، كحبك النبي صلى الله عليه وسلم، كحبك الصلاة، كحبك الإيمان، كحبك أهل الإحسان، هذه المحبة محبة شرعية. وما حب ومحبة دون الله عز وجل لا بأس بها، محبة جبلية، بشرط ألا تنقص المحبة لله عز وجل. فإذا أخذت من محبة الله عز وجل شيئا فهذا والعياذ بالله خدش وسقم يقع في القلب. وذلك قال هنا وأعظم ومؤثر محبوب سوى الله قلبه. والإثار إثاران، إثار كلي وإثار جزئي. الإثار إثاران، إثار كلي وإثار جزئي. الإثار الكلي هو الذي يحب غير الله ويدع محبة الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله القلب الميت، قلب المشرك. وذلك ذكر العلم في تعريف الطاغوت قال هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فيطيعه للغلو في محبته. فالإثار الكلي بمعنى أن يحب غير الله ولا يحب الله، فهذا والعياذ بالله لا يكون إلا من قلب المشرك. والإثار الجزئي بأن يحب الله عز وجل ولكن في بعض أموره تجد بأن في القلب هوى فيحب هواه ويحب الربح التجارة ويحب الشهوة فيقدم هذه المحبة على محبة الله عز وجل فيكون في قلبه نقص أو يكون في قلبه سقم بحسبه. فمن هناك من المؤثرات أو الإيثار ما هو الشرك والعياذ بالله إذا كان محبة كلية، ومنه ما هو دون ذلك من الشرك الأصغر أو الذنوب والمعاصي. نعم.
وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما.
أعوذ بالله. هذا من أعظم المحاذير أن يموت قلب الإنسان والعياذ بالله، والقلب الميت لا يكون إلا للمشرك، القلب الميت لا يكون إلا في المشرك. نعم.
وآية ذاهون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما.
يعني من علامات القلب الميت أن القبائح تهون والمؤمن لا، المؤمن يستعظم أي قبيحة. الشرك بالله عز وجل إن رآه ما تطيب نفسه، ما يتحمل رؤيته ولا العلم به، ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم، جل الله تنزه الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به. يرى بأن هذه القبائح يتألم، بل يقول إن لم تتألم ويتمعر قلبك ووجهك إنكارا للمنكر واستقباحا للشرك بالله عز وجل، وإلا فإنه قلب ميت والعياذ بالله. قال وآية ذا أي علامة الميت القيل القلب الميت، قال هون القبائح عنده، أي أن تمر عليه المعصية تلو المعصية والذنب تلو الذنب. وهناك من الناس من ربما يشاهد في هذه القنوات أو برامج التواصل أو ربما يرى بالعيان والمباشر ما هو كفر ولا يستنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رسل بعض ملوك فارس والروم وقد حلق لحيته وأطلق شاربه، غض الطرف عنه، قال من أمركم بذلك؟ من أمركم بذلك؟ يعني هي معصية، والنظر للمعصية يسبب تبلد الإحساس وموت القلب، يصبح لا يستنكر. لا تعود نفسك على إطلاق النظر إلى المعاصي والذنوب حتى ولو كان على وجه الإشمئزاز، فإنك تشمئز من الصورة أول مرة، ثاني مرة يصبح الأمر عندك عادي. لا، المؤمن يجعل القلب سليم لا ينظر. ولذلك ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رأى نصرانيا فأغمض عينيه، فقيل له في ذلك قال كيف لا أستطيع أن أرى من يسب الله، لا أستطيع أن أرى من يسب الله. فيطلاق البصر في الفاجر والفاسق والكافر والنظر إليه والإعجاب بصورته وصنيعه لربما مع الوقت يستمرئه الإنسان ويجد في قلبه رقة عليه وعدم إنكار له. لا، المؤمن لا ينبغي أن يطلق النظر إلى ما حرم الله عز وجل فيهون في قلبه فيموت قلبه، نسأل الله السلام والعافية. قال وآية ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما. نعم،
فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلم.
قيل بأن الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، فالهوى هاوية، ما ذكره الله عز وجل في القرآن إلا ذمه، والمراد بالهوى الخروج عن أمر الله وعن شريعته، فكل ما خرج عن شريعة الله فهو هوى، كما قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء قوم لا يعلمون. فكل ما عدا الكتاب والسنة هوى. لماذا؟ لأن الهوى انفلات وانطلاق، وأنت مسلم، والمسلم ماذا؟ مستسلم، عبد لله عز وجل. فرأس الأمر ورأس الداء في مرض القلوب إنما هو الهوى، والهوى أصل أو شق داء بني آدم، وكلاهما متلازم. يقول أهل العلم أن أصل داء القلوب يعود في مرضين اثنين، وهما أصل جبلة ابن آدم. هذان المرضان هما الجهل والهوى، هذان المرضان هما الجهل والهوى. ودليل ذلك قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان واحد ظلوما. اثنين، جهولا، والظالم جاهل والجاهل ظالم كذلك لإعراضه عن أمر الله عز وجل. الظلم وضع الشيء في غير محله، الظلم وضع الشيء في غير محله. وما الذي حمله على أن يضع الشيء في غير محله؟ الهوى والجهل كذلك، فكلاهما داخل في ذلك. طيب، فإذا الهوى إعراض، الهوى إعراض وابتعاد، والجهل خفاء علم وغياب علم وغياب قدر. الجهل والهوى أصل داء بني آدم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. ما هو ثوب الجهل؟ ثوب من الجهل المركب، والثاني ثوب التعصب. ما الذي حمل على التعصب؟ الهوى، يرى الحق ويتركه ويذهب إلى قول آخر، ما هذا إلا هو الهوى، نسأل الله العافية. وذلك سمي أهل البدع بماذا؟ أهل الأهواء والعياذ بالله. طيب، ما علاج الجهل؟ الإيمان هو العلم. ما علاج الهوى الانفلات؟ الاستسلام الذي هو الإسلام. فطب الهوى والجهل هو الإيمان والإسلام. فالإيمان طب الجهل والإسلام طب الهوى. فلذلك لن يخرج الإنسان من هذه الجبلة الشيطانية التي يقع فيها الإنسان من الظلم والهوى إلا بالإيمان والإسلام. الإيمان علم، ولذلك تذكرون الشيخ محمد عبد الوهاب في ثلاثة الأصول قال: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، من أين أخذها؟ من سورة العصر. إلى الذين آمنوا. إذن الإيمان بالله هو العلم بالله، الإيمان بالله هو العلم بالله. فدواء الجهل الإيمان، ودواء الهوى الإسلام، لأن الإسلام استسلام وعبودية وانقياد. تمشي ما بين حجرين، ما بين جبلين، الصفا والمروة، إذعان واستسلام لأمر الله، ربي أمر بذلك. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الفخذ الخف أولى من أعلاه. نحن ننقاد عبيد لربي عز وجل، كما أمرنا الله تعالى نمتثل. وهذه حقيقة إيش؟ حقيقة الإسلام، بالاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها، فخالفها تصح وتسلم. نعم.
ومن شؤمه ترك
تصح من المرض وتسلم من الموت. تصح من المرض وتسلم من الموت. تصح من أمراض القلوب وتسلم من موتها. نعم.
ومن شؤمه ترك اقتداء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما.
الإنسان في حياته يحتاج إلى غذاء ودواء، إلى غذاء ودواء. الغذاء في كل حياته، والدواء عند وقوع السقم. الغذاء ينقذه من الموت، والدواء يعالجه من المرض. والموت والمرض هما داء القلب. فقال: ومن شؤمه ترك اقتداء بنافع وترك الدواء والدواء الشافي وعجز كلاهما، أي عجز الغذاء. فإذا قصرت في الغذاء صار البدن عرضة للسقم والضعف والوهن، وإذا قصرت في الدواء المرض سيستمر ولا تشافى منه. نعم.
إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراح مسلما.
نعم. إذا صح قلب العبد فهذا هو الذي كما يقال مسك الطريق. إذا صح قلب العبد مسك الطريق، مسك الصراط المستقيم. فإن شاء الله أنت الآن مقبل على الله عز وجل، أنت الآن بدت رحلتك إلى الدار الآخرة، بدأ سبيلك إلى الجنة. لأن الصراط المستقيم الدنيوي المعنوي موصول بالصراط المستقيم الإخروي الحسي. ففي الآخرة صراط المستقيم حسي، من تجاوزه دخل الجنة. فهذا الصراط الحسي موصول بالصراط المعنوي في الدنيا. ما هو الصراط المعنوي في الدنيا؟ الصراط المعنوي الدنيا له معنى إجمالي ومعنى تفصيلي. المعنى الإجمالي الحق، المعنى الإجمالي الحق، هذا الصراط المستقيم الحق. وما بعد الحق إلا الضلال. هذا التفسير الكلي الإجمالي. التفسير التفصيلي: النبي صلى الله عليه وسلم صراط، الصحابة، القرآن، السنة، أهل العلم. فأنت إذا مسكت، إذا رأيت في نفسك اليوم رجل تحب الله وتحب رسول الله وتؤمن بالله وتؤمن برسول الله وتحب الصحابة وتستن بسن الصحابة وتقتدي بالعلماء وتواظب على الصلاة، هذه كلها ماذا؟ فأنت الآن قد مسكت الصراط المعنوي الدنيوي، متجه ومقبل على الصراط الأخروي الحسي. ومن سلك هذا سلك ذاك. وكما هو حالك في هذا هو حالك في ذاك. فمن كان سريعا هنا سيكون سريعا هناك كالبرق كالريح وكأجاويد الخيل. سبحان الله، كل ما يقع على الصراط المعنوي هو واقع على الصراط الحسي. حتى أن هناك من الناس من يصرف عن الصراط المستقيم المعنوي يوم القيامة فيضرب الله تعالى أبصارهم. اليوم عندنا من الناس من صرفهم الله تعالى عن الصراط المعنوي. وحتى أن هناك من الناس من هو على طريق على الصراط تأتيه كلاليب من النار. هذه الكلاليب موجودة في الدنيا اليوم عندنا، اسمها كلاليب ماذا؟ الشبهات والشهوات. ما أنت ماشي في سلامة، تجيك كلاليب وأنت تقول هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، كما جاء في الحديث في آخر الزمان، هذه مهلكتي. عند أنت الآن كأنك تسير على الصراط الأخروي، وتأتيك الكلاليب تصيبك ولا تصيبك، وأنت تتفاداها حتى تتجاوز. كذلك في الدنيا، كل يوم في صباحك ومسائك، في جوالك، في الشارع، في السوق، في الدكان، في العمل، تأتيك هذه الكلاليب. من الشبهات والشهوات، وأنت تكابد وتسأل الله الثبات وتستعين بالله عز وجل بالصبر وبالصلاة حتى تقبل على الله عز وجل. نعم.
ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما.
نعم، المؤمن دائما يجد في قلبه ما يدل على الله عز وجل، لذلك هذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء يدلك على الله، كل شيء تستخدم في مراضي الله عز وجل، السراء تدلك على الله، الضراء يدلك على الله، العافية تناديك إلى الله، السقم يناديك إلى الله عز وجل، الجوع يناديك إلى الله، الشبع يناديك إلى الله، كل أمر المؤمن خير كله يناديه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الإحساس القلبي الذي يدلك على الله تعالى في كل أحوالك، هذا يدل على أنك مقبل على الله عز وجل. نعم. بضرب وتحريك إلى الله دائما. نعم.
إلى أن يهنى بالإنابة مخبتا فيسكن في ذا مطمئنا منعما.
الإنابة والنوبة والنيابة والنائب كلها تتضمن معنى الرجوع. النيابة العامة نرجع إلى النيابة، ننوب إليها، فلان ينوب عن فلان يرجع مكانه. النوبة الرجوع. الفرق ما بين النوبة والتوبة أن التوبة تكون عقب ذنب وتقصير، أما النوبة فهو الرجوع الدائم، ولذلك حلي به إبراهيم قال منيب، فالمنيب هو الرجاع الدائم لله عز وجل. وهنا قال إلى أن يهنى بالإنابة مخبتا، وهنيئا له، هنيئا له. هناك من الناس من إذا أدبر لا يرجع، خلاص أعوذ بالله من درك إلى درك، من ضلال إلى ضلال، حتى يكفر بالله عز وجل. وهناك من الناس من هو ساعة وساعة، قد يقصر يوم الأيام، قد يغفل، قد يعتريه كسل، لكن ينيب مباشرة. وأنت كذلك ينبغي أن تكون، حتى لو كان بعد الذنب. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أذنب. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود؟ قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود؟ قال: تب إلى الله. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. فالإنسان لا ينبغي أن يتمادى مع الكسل، القلوب تصدى والهمم تضعف والنشاط يعتريه الكسل، شيء طبيعي جدا. لا تظن بأنك تبقى على ما أنت عليه حتى تلقى الله عز وجل، لا بد أن يكون بين وبين، بل أحيانا ربما بعض الذنوب هبة من الله عز وجل عليك، يمكن أنت من قبل ما بكيت، فلما أذنبت بكيت بين يدي الله عز وجل. ربما أنت لم تذق، إذا من العلم أن يقول لو لم يكن لو كان الأنبياء معصومين من الخطأ من كل وجه، لو كان الأنبياء معصومين من الخطأ من كل وجه لما ذاقوا حلاوة، صار النبي ناقص في عبادة ما ذاقها الأنبياء وهي التوبة. ولكن لكي يكرم الله عز وجل الأنبياء بالتوبة أصبح الأنبياء من البشر يأتيهم من الخطأ، لكن الوحي وما هو عن ربي عز وجل لا يحصل لهم الخطأ عليهم الصلاة والسلام. أما بقية التقصير يحصل، هناك من الأنبياء من قتل، مثل من؟ مثل موسى عليه السلام. فهناك من الأنبياء من ورى، والتورية ضرب من الكذب وسماها كذبات، إبراهيم عليه السلام. فكل نبي إلا وله نوع من التقصير الذي أثبته الله عز وجل في القرآن الكريم، وهذا التقصير جاء من ورائه خير كثير، جاء من ورائه الاستغفار والتوبة وصدق التعامل مع الله عز وجل كما حصل ليونس بن متى عليه السلام. فهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي أنه كلما قصر، فلسنا على مستوى واحد، لا بد أن نذنب، لا بد أن نقصر، لكن لعل من فوائد تلك التوبة أن تناديك يا الله عز وجل. نعم.
وفيها دوام الذكر في كل حالة يرى الأنس بالطاعات لله مغنما.
نعم، في الإقبال على الله عز وجل أن يكون مداوم الذكر. والذكر ما المراد به؟ الذكر فقط هو ذكر النساء؟ الصلاة ذكر، بر الوالدين ذكر، صلاة الأرحام ذكر، كل ما تفعله من الطاعات إقامة لأمر الله عز وجل فهو من الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فأنت إذن ذاكر لله، قربتك إلى الله أو تقربك إلى الله ذكر لله عز وجل. ولكن هناك من يذكر الله بلسانه، وهناك من يذكر الله بجنانه، وهناك من يذكر الله تعالى بجوارحه، بصلاته، ببره الوالدين. ذلك الإنسان يكون مقدام على الطاعات، يعمل أكبر, أكبر, أكبر قدر منها. نعم.
ويصحب حرًا دله في طريقه وكان معينا ناصحا
متيمما، يعني متجها. نعم.
ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا.
قوله ويصحب حرا، هذا لعل المراد بذلك التعاون مع إخوانه، والإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وهذا هو الواجب حتى يفتقدونه ويسألون عنه ويعينون على الخير. والله تعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخ المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. فالإنسان ينبغي أن يكون له أعوان من إخوانه يكون حوله، وإن جعل الواحد والاثنين قلة منهم يصطفيهم ويقربهم إليه، إذا غاب افتقدوه، إذا سقط حملوه، إذا مرض عادوه، حتى يعينوه على طاعة الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه إذا صلى الفجر أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ هذا من التعاون على البر والتقوى. واليوم بعض إخواننا إذا شخص قصر في حضور الملتقى أو المخيم أو مجمع الإخوة لا يفتقدونه، وبعض الناس تأتي أنا فما يبين أخليه ينقلع. لا مو بصحيح، هذا أخوك لا تخليه، عسى خير عسى ما باس، ورا ما شفناك أنت لحق شيء، عليك قصور، عندك مشكلة نساعدك فيها، عليك قصور في المال نعينك به. فتفقد الإخوان هذا يا إخوان حق، حق المسلم على أخيه المسلم أن لا يسلمه. إيش معنى يسلمه؟ أن لا يدعه نازل مع طريق الشر أو مقبل إلى الشر ويدعه، لا، لا تقول ما يدخل فيه، لا أنقذه. هذا أولى الناس بصحبتك، أولى الناس بالوفاء معه، بأن لا تسلمه، بأن تدعه إلى مقبل على الشر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما.
كان السلف يعزي بعضهم بعضا إذا فاتك الورد. إيش الورد؟ الورد الأمر الذي تداوم عليه من الطاعة. إذا فاته الورد أذكار المساء، أذكار الصباح، فاتته صلاة الجماعة، كان بعضهم يعزي بعضا وبعضهم يتألم وبعضهم يعاقب نفسه، لأن النفس هذه متمردة. فهناك من أهل العلم من كان إذا فاته شيء قال والله أني لا أحرمك من النوم كل اليوم كله، ما في نوم، وألزم نفسي بالعكوف في المسجد، وبعضهم يلزم نفسه بحفظ شيء من كتاب الله عز وجل حتى يؤدب هذه النفس. فهنا يقول إيش؟ ومنها إذا ما فاته الورد مرة، علامة القلب الحي، بعض الناس قلبه ميت، إن فاته الصلاة يضحك معك يقول والله صافتني. يا أخي السلف من السلف من كان يبكي ويكون يسمع له نشيد وبكاء لأن فاته الصف الأول، وأن تفوتك الصلاة كاملة ويخرج وقتها ولا ترى بأنك في مصيبة. فإذا فاتك وردك من الطاعة ينبغي أن تتألم، وإن لم تتألم فأظهر كأنك قد تألمت، إنا لله وإنا راجعون، أعوذ بالله حصل كذا، فاتتني كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في صلاة العصر إلى أن غابت الشمس قال أشغلون عن صلاة العصر، ملأ الله عليهم قبورهم نارا، أشغلون عن صلاة العصر. فالإنسان ينبغي أن يظهر التألم بفوات شيء من أبواب الطاعة، وهذا علامة القلب الحي. نعم.
ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظما.
يعني إذا جاء وقت الصلاة لو والله يمشي بنشاط، إن جاء وقت العبادة لو في تحفز، وقت الحج لو في تحفز، يكون في إقبال على الله عز وجل، وهذا يدل على أن القلب الحي، كما سيأتي معنا في هذه الصفات أن كل علامات للقلب الحي، منها التألم عند فوات الطاعة، ومنها كذلك اشتداد القلب في وقت خدمة، يجد فيه رقة، يجد في نفسه نشاط في صلاته، في الدعوة إلى الله عز وجل، في حضور الدروس، في سماع الخطبة وما شابه ذلك. نعم.
ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما.
هذا والله علامة القلب الحي، والله إذا قال الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء. وقال بعض أهل العلم في إشارات الحكمة من التكبير أنها تنحية للدنيا خلف ظهره، فكانك الله أكبر يعني كشفت الحجب بينك وبين الله، لا ترى شيئا من المخلوقات أكبر من الله عز وجل. قال هنا ومنها ذهاب الهم، المراد بالهم يعني التفات القلب، المراد بالهم همة القلب، منها التفات الهم حال أو وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، يعني لذة الآن جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كبر للصلاة نسي هم الدنيا كلها، نسي هم الدنيا كلها، فلا يلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستما.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا يا بلال وجر جبوها يا أخوان، والله إن الصلاة في وقت المشغلات والكروب والهموم والمصائب أنها منجاة، الصلاة في وقت المشكلات والهموم والكروب أنها منجاة، وتاج الصلاة السجود، أطل السجود. بعض الأخوة يشتكي من الوسواس ومن الهم ومن كذا، قلت اسجد وهامس ربي، هامس ربي. الإنسان سبحانه العظيم إذا مرت به مصيبة أو كارثة من الكوارث وكان عنده قريب يحب أن يهامسه، يقول لا أنا والله فيني كذا وأنا وفي كذا، يجد لذة من المهامسة هذه. ترى ربي يسمعك، هامس ربي، هامسه بخطابك وأنت في سجودك، يا ربي يا ربي يا حي يا ربي يا ربي. هالمهامسة هذه تدل على انكسار وتدلك على قرب الله عز وجل منك، فأطل السجود واطرح جبينك بين يدي الله عز وجل وادعو الله تعالى. هنا يقول ويشتد عنها بعده، يعني يبتعد عن الدنيا، ينسى أم الدنيا كلها. ها قال ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم، فاستمى، فاستمى يعني فاعتلى، فاستمى يعني فاعتلى من السمو والعلو. نعم.
فأكرم به قلب،
نقف هنا يا شيخ، نقف نكمل عقب الصلاة يا شيخ، خلاص هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.